السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيك وأفضل رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. منح الله تعالى الإنسان عقلا عظيما يفكر به، أعطاه قدرة هائلة على التفكير من أجل أن يدرس الأمور ويصل إلى الرأي الصائب وإلى الموقف الصحيح. ولكن الإنسان كبشر قد تحيط به ظروف وملابسات تحجب بينه وبين الوصول إلى الرأي الصائب، أو لا أقل إلى الرأي الأصوب. تارة تقول رأي صائب في مقابل الرأي الخاطئ، وتارة تقول رأي أصوب أفضل، هو ليس خطأ ولكن هناك ما هو أفضل منه. ظروف يعيشها الإنسان، إما أن ملابسات الموضوع الذي يفكر فيه ويريد أن يتخذ قرارا بشأنه هو غير محيط بكل ملابساته، هو غير محيط بكل ملابساته، وحينما تخفى على الإنسان بعض زوايا الموضوع، بعض ملابسات الموضوع، أي خطأ في التشخيص قد يؤدي إلى خطأ أيضا في النتائج، لأنه غير محيط بملابسات الموضوع وزواياه وجوانبه. عدم الإحاطة قد يوقع الإنسان في الخطأ، هذا أولا. ثانيا، في بعض الأحيان لا يكون هناك توازن عند الإنسان في النظر إلى جوانب الموضوع. الموضوع تدخل فيه عدة عناصر، عدة عوامل، يكون الإنسان منجذبا ومهتما بجانب من الجوانب أكثر من الجوانب الأخرى، فيصير القرار أيضا غير متوازن لأن النظر إلى جوانب الموضوع غير متوازنة. وهذا يراه الإنسان حتى في القضايا البسيطة، شخصان مختلفان أنت تسمع لهما، إذا كنت تنظر إليهما بشكل محايد وبشكل موضوعي تستطيع أن تتخذ القرار المناسب بينهما، لكن إذا كان عندك انشداد إلى أحدهما أكثر من الآخر، إذا أعطيت الفرصة لأحدهما لكي يؤثر على آرائك ومعلوماتك أكثر من الآخر ما راح يكون قرارك موضوعي. فبعض الأحيان الإنسان لا يصل إلى الرأي الصائب أو إلى الرأي الأصوب لأن نظرته لعوامل الموضوع الذي ينظر إليه ليست نظرة متوازنة. في بعض الأحيان تكون هناك أهواء عند الإنسان، أهواء، شهوات، انشدادات، ضغوط معينة تكون عند الإنسان. المهم هناك أسباب مختلفة تجعل الإنسان قد لا يستطيع بمفرده أن يصل إلى الرأي الصائب أو الرأي الأصوب، ولهذا ينصحه الدين بأن يستفيد من آراء الآخرين، لأن الآخرين يمكن أن يلحظوا جانبا أنت غفلت عنه، يمكن أن يكونوا متجاوزين لانشداد لضغط أنت قد وقعت فيه. فحينما تسمع رأي الآخرين أنت مو مجبور، اسمع رأي الآخرين وبعد ذلك قرر. أما إذا الإنسان أعرض عن آراء الآخرين وأخذ برأيه فقط، هنا يكون معرضا أكثر للخطأ. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: قد خاطر من استغنى برأيه. اللي يستغني برأيه هذا مخاطر، ما يأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار. هذا بالنسبة للحالة الفردية، ولكن الأهم إذا كان الإنسان متصد لشأن عام في موقع إدارة، في موقع قيادة، سواء كان إدارة عائلته، إدارة شركة، إدارة جمعية، إدارة مؤسسة، إدارة مجتمع، في موقع قيادة سياسية، في موقع قيادة دينية. هذا الإنسان الذي يكون في موقع قيادة وموقع تصدي يكون في حاجة ماسة لآراء الآخرين. في بعض الأحيان الناس يفهموا بالعكس، ما دام هو في موقع قيادة خلص بعد ما يحتاج إلى رأي أحد، هو ما صار في موقع القيادة إلا لأن عنده مقومات وعنده مميزات. ما دام عنده هالمميزات وهالمقومات بعد ما يحتاج إلى آراء الآخرين، هو خلاص اللي قرر. أنت أعلم من الشيخ، أنت أبخص من الحاكم، الشيوخ أبخص، حكام أعرف. هذا خطأ كبير. حينما يكون الإنسان في موقع قيادة، في موقع إدارة، في موقع تصدي لشأن عام، فهو أحوج ما يكون إلى الآراء الأخرى. الإنسان يرغب أن يسمع الرأي الموافق لرأيه. أنا عندي رأي يعجبني أسمع الآراء الموافقة. إذا قلت رأي الناس يقولوا ما شاء الله ما شاء الله، هذا والله هو الصواب، أرتاحنا، أنا أنشع. عادة الإنسان يحب أن يسمع ما يوافق رأيه، يحب أن يمدح. أما أن ينتقد، أما أن يعترض عليه، هذا شوية يزعج الإنسان. ما يبغى الإنسان ينتقد، لا يريد أن أحدا ينتقده يقول له ترى أنت غلطان، ترى رأيك مو عدل، ترى في رأي أحسن من رأيك. عاد يتفاوتوا الناس في هالحالة، واحد يتأثر شوي، واحد يغضب، واحد ينزعج، واحد يرفض. انت منو اللي تغلط رأيي؟ انا غلطان؟ لا، هو عليه السلام مو غلطان، ما يغلط. وهذا خطأ، هذا يعني مورد خطأ كبير. واذا كان انسان في موقع شأن عام وكانت منهجيته هالشكل، منهجية خاطئة، هذا يخسر الأمة، يخسر المجتمع، يخسر الدين مصالح كبيرة، بسبب أنه لا يسمع الآراء الأخرى، لا يسمع الآراء الناقدة. هذا خطأ كبير. النقد والمعارضة له دور إيجابي، الرأي الناقد يفيدك أكثر من الرأي المؤيد، لأن الرأي المؤيد يشجعك شوية، لكن الرأي الناقد يحذرك، يرصن رأيك، يلفتك إلى نقاط الضعف. بعض الأحيان الإنسان يقرر قرار، يتخذ رأي وغافل عن ثغرة، غافل عن نقطة خطأ. احنا لو أخذنا مثال بسيط، الإنسان في وجهه، في شكله، انت لما تريد تطلع تستقبل الناس ما تقدر انت تشوف كل معالم وجهك وشكلك، تحتاج الى مرآة، تجيب مرآة قدامك، المرآة تراويك، يمكن اكو غبار، يمكن اكو شيء على لحيتك، في جانب من وجهك انت ما تشوفه، المرآة تراويك. فاذا واحد نظر الى المرآة وشاف ان في وسخ في وجهه، إذا انقهر وكسر المرآة، الخسارة من شي سهوه؟ المرآة ما أخطأت، وسخ، بالعكس المرآة أحسنت إليك، دلتك على وجود هذا الوسخ، تتكسرها. لذلك الإنسان لازم ما ينزعج وما يرفض النقد وما يرفض المعارضة، خاصة إذا كان في موقع قيادة، إذا في موقع تصدي لشأن عام، شأن سياسي أو شأن ديني أو شأن اجتماعي. بالعكس العاقل اللي إذا صار في هالموقع يستثير عقول الناس وأفكارهم، أشيروا علي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول. رسول الله عقله أكمل العقول، متصل بالوحي، متصل بالسماء، مع ذلك يستثير جماعته، أشيروا علي، قولوا ايش عندكم، تكلموا، تحدثوا. يستثير عقولهم، يستثير أفكارهم، حتى يربي أمته على المنهجية. وكذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أيضا يمارسون هذا الدور، مع كمال عقولهم لكن كانوا يستثيرون آراء الناس. اعطوا رأيكم. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وشاورهم في الأمر، مو محتاج النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذه منهجية لازم تتربى عليها الأمة. وفي بعض الأحيان يأتون بعض المعترضين، يأتي بعض المعترضين بأسلوب خشن فج، واعتراضه خطأ هو أصلا، اعتراضه مو صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وآله بسعة صدره وعظيم أخلاقه ما كان يواجهه بخشونة. لأن أنت إذا واجهت المخطئ بخشونة حتى اللي عنده كلام صحيح يخاف، بعد يرتدع، بعد ما يطرح رأيه، يجي لواحد ويسحب طرف الرداء بخشونة حتى لقد أثر في منكبه، ويقول اعدل يا محمد فإن المال ليس مالك ولا مال أبيك، كلام خشن. أحد الأصحاب رأى شهر السيف، يا رسول الله أضرب عنقه، قال دعه فإن لصاحب الحق مقالا، هذا محتاج وإلى حق أيضا في الغنيمة، انفعل وقال إن لصاحب الحق مقالا. الله أكبر، شوف الأخلاق، شوف المنهجية. حينما كان صلى الله عليه وآله يرى بعض الأعراب يرتعد أمامه، بعض القادة يفرح إذا شاف الناس ينتفضوا قدامه ويحترموه ويعظموه، هذا شيء يعني يبين له هيبته وعظمته وجبروته وكبرياءه. فالرسول صلى الله عليه وآله حينما شاف بعض الناس هكذا قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، خير، هون عليك، ما يحتاج، تعامل تعامل عادي. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ايضا ضرب بعد رسول الله صلى الله عليه واله اروع الامثله، اللي ضرار يصفه يقول كان فينا كاحدنا، مثل واحد منا، امام، خليفه، قائد، يعرفون فضله ومكانته، كان فينا كاحدنا. ويستثير عقول الناس ويشجعهم، انتقدوا، اعترضوا، عارضوا، لا تسكتوا، مو كل شيء أقول عليكم تسكتوا آمين آمين لبيك، لا، فكروا، وإذا عندكم رأي اعترضوا، انتقدوا. اسمعوا هذا النص الرائع من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال في خطبة له: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، لا تتكلموا معي بلغة التعظيم والتملق مثل ما يتعامل بعض الناس مع الجبابرة والحكام، لا ترى أنا ما أحب هذه اللغة. فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. لا تتحفظ، إذا في نفسك حكي كلام اعتراض لا تتحفظ، بما يتحفظ به عند أهل البادرة. أهل البادرة يعني أهل الحدة والغضب، لا تخاف أن إذا تكلمت كلام أنا بنزعج حسب تعبيرنا يستحرق يزبر عليه، لا 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 تخاف، لا تحفظ، قول اللي في قلبك، قل ما عندك من رأي. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي. لا تتصور إذا قلت كلمة حق أنا بستثقلها. ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي. أنا ما أدور أحد يعظمني ويمجدني ويكبرني، الواثق من نفسه ما يدور هالسوالف، اللي يدورها سوالف اللي يشعر بضعف، يشعر بحقارة، يبغى يجبر بتعظيم الناس إله. فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل. اللي ما يتحمل يقولوا إله الحق كيف سيعمل به، اللي ما يتحمل يقولون له العدل كيف سيلتزم به. ثم يقول عليه السلام: فلا تكفوا عن مقالة بحق. لا تكف أي كلمة عندكم تعتقدوا أنها كلمة حق قولوها أمامي. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل. اسمع تواضع أمير المؤمنين عليه السلام وتربية، تواضع وتربية. فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ترى أنا ما أشوف نفسي أنا ما أخطئ. فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني. الصواب اللي عندي، العصم اللي عندي، ترى هذه من الله. وبالتالي ضمن الطبيعة البشرية الإنسان ممكن أن يأتي منه الخطأ في فعله في قوله. الإمام يريد يبين منهجية، مو القضية بالنسبة له هو معصوم، يريد يربي، يريد يبين منهجية. هكذا يكون القادة الحقيقيون اللي يسمعوا النقد ويسمعوا الاعتراض ويعتبروا أن النقد والاعتراض حق لهم على الناس، من حقهم على الناس أن يعترضوا إذا شافوا شيء خطأ، أن يطرحوا ما يرونه صحيحا. نطرح هذا الموضوع لأن هناك حديثا حول الحالة الدينية في المجتمع وفي المجتمعات بشكل عام. الحالة الدينية في المجتمع، الحالة الدينية ما هي؟ الحالة الدينية ثلاثة أشياء. الحالة الدينية هي أفكار وآراء، هذا واحد. اثنين هي مؤسسات ونظم. ثلاثة هي أشخاص. هذه الحالة الدينية، أفكار وآراء، مؤسسات وأنظمة دينية، وثالث أشخاص. هذه الأبعاد الثلاثة هل يمكن لأحد أن ينتقد فيها، أن يعترض فيها ولا لا؟ ما دام حالة دينية قيادية، قائد ديني، عالم، مرجع. الجانب السياسي هذا بحث، المعارضة السياسية والناس مع الحكومات وحق المواطنين هذا بحث. الآن احنا مو في صدد بيان موضوع المعارضة السياسية والتعامل مع الحاكم. نريد أن نتحدث حول الجهة الدينية. القيادة الدينية في المجتمع أو في الأمة، هل هناك مجال للناس أن يعترضوا، أن ينتقدوا، أن يطرحوا رأي أم لا؟ في الواقع لازم يكون مجال. إذا كان أمام رسول الله صلى الله عليه وآله في مجال الناس ينتقدوا ويعترضوا، إذا كان أمام الأئمة المعصومين في مجال أن الناس يعترضوا وينتقدوا، فكيف نفترض أنه أمام أناس لا يدعون العصمة؟ ما حد يدعي العصمة، لا الفقهاء يدعون العصمة ولا المراجع ولا العلماء ولا الخطباء، ما حد يدعي العصمة. ولو واحد يدعيها ما نقبل منه، مو قوة رأي واحد يدعي صدقه، ما في عصمة إلا لمن عصمه الله سبحانه وتعالى، وهم محدودون ومعروفون. طيب ما دام ما في عصمة إذن الخطأ وارد، إذن لازم ينفتح باب النقد، باب الاعتراض. غاية ما هناك أن النقد والاعتراض لازم يكون بناء، لازم يكون موضوعي. بعض الناس يعتبرون أي نقد للحالة الدينية هذا يضعف الحالة الدينية، لا ضعف المرجعية، لا ضعف العلماء، لا ضعف الحوزة، لا ضعف المنبر، لا ضعف، لا، النقد ما يضعف، النقد قوي، النقد البناء، النقد الإيجابي يقوي الدين، قوي الدين، عميق ما ينخاف عليه. شقد إشكالات وشبهات طلعت على الدين وطلعت على المذهب وطلعت، بس المذهب تجاوزها والدين تجاوزها، الدين مو ضعيف، احنا ما نخاف على الدين، ليس فيه ضعف. الكلام على ممارسات، الكلام على أعراف، الكلام حول أشخاص، لكن أيضا ضمن الضوابط. بعض الناس يخلط بين النقد والتجريح والتشهير، التشهير والتجريح ما يصح للناس العاديين فضلا عن أصحاب المواقع، لكن النقد وتبيين الرأي، عندك اقتراح، عندك انتقاد، عندك مشروع، عندك وجهة نظر فيما يرتبط بالأفكار والآراء. فقهاؤنا يقولون 5% عندنا من الأحكام هي أحكام قطعية من الضروريات، الباقي كل باب الاجتهاد مفتوح فيه. بس أنت إذا تبغى تناقش موضوع تناقشه من خلال ضوابطه العلمية، تارة وجهة نظر تطرحها أهلا وسهلا، وتارة لا تريد تقرر رأي، تقرير الرأي لازم أهل الاختصاص. أنت حول الطب والأطباء تقدر تنتقد المستشفى عناية مو هالقد، الطبيب ما اهتم، الطبيب ما أدري إيش، تقدر. بس تبغى تعطي رأي طبي أنه تجاه المرض لازم يصير هالعلاج، نقول لك لا سامحنا، هذا الرأي لازم يصدر من أهل الاختصاص. أما أن تعطي وجهة نظر، أن تعطي نقد، أن تلفت نظر، أن تشير إلى ثغرة، إلى نقطة ضعف، هذا ما في إشكال، سواء كان في الآراء أو في الأنظمة، النظام السائد، العرف السائد في الحالة الدينية يمكن أن ينتقد، والنظم والأعراف والتقاليد السائدة في الحالة الدينية الآن ما كانت من السابق، مع مرور الزمن صارت وتبلورت، ويمكن يتبلور تتبلور إلى ما هو أحسن وأفضل. وكذلك بالنسبة للأشخاص ما داموا غير معصومين. إذن الإسلام يشجع الناس على أن يستثيروا أفكارهم، وعلى أن يطرحوا آراءهم، وعلى أن يشتركوا فيما هو شأن عام، الشأن العام للدين، الشأن العام للأمة والمجتمع، ليس حكرا على فئة، ليس حكرا على جماعة، بل من واجب الجميع أن يفكروا وأن يناقشوا وأن يعترضوا وأن يعتصروا أذهانهم من أجل الوصول إلى الأفضل والأحسن. لذلك الحالة الدينية ينبغي أن ترحب بالنقد، وأن ترحب بالاقتراح، وأن ترحب بالاعتراض على شكل مقترحات، على شكل مشاريع، على شكل الإشارة إلى نقاط ضعف. ويجب أن تكون الصدور عند الجهة الدينية رحبة تجيب على هذه الأمور وتأخذها بعين الاعتبار وتستفيد من المفيد منها عبر الكتابة، عبر الخطابة، عبر مختلف الوسائل، فإن هذا هو ما يوصل إلى الصواب. من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير وللصواب، وأن يبعدنا وإياكم عن المعاصي والذنوب، ونسأل الله تعالى أن يصلح أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم رد كيد الأعداء إلى نحورهم، واجعلنا من الملتزمين بدينك والعاملين بأحكامك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وأفضل رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم وصل على أخيه وابن عمه وخليفته والقائم بالأمر من بعده أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة زاكية. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وجاء في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل أبوه الإمام الباقر سلام الله عليه عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، ف فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها ليلة آل الله على نفسه ألا يرد سائلا له فيها ما لم يسأله معصية. وجاء عن زيد ابن علي بن الحسين عليه السلام قال: كان أبي علي بن الحسين سلام الله عليه يجمعنا جميعا ليلة النصف من شعبان، ثم يجزئ الليل أجزاء ثلاثة، فيصلي بنا جزءا ثم يدعو فنؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله ونستغفره ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر. نحن على أعتاب مناسبة دينية اجتماعية عظيمة مباركة، وهي ليلة النصف من شعبان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إليها، وأن يوفقنا وإياكم فيها لصالح الأعمال. هذه الليلة ليلة عظيمة، وقد أصبحت مناسبة اجتماعية، والمناسبات الاجتماعية لها دور كبير في تأكيد هوية المجتمع وفي تكريس تماسك المجتمع وفي تجديد الحيوية في أجواء المجتمع. وهذا ما نلحظه والحمد لله، كيف أن مجتمعنا يعيش عرسا إيمانيا واحتفالا ولائيا في هذه الليلة المباركة العطرة. هذه الليلة العظيمة فضلها متفق عليه بين المسلمين، فضل هذه الليلة لا يختص بطائفة دون أخرى، المسلمون متفقون بجميع مذاهبهم ومدارسهم على تميز هذه الليلة وعلى فضل هذه الليلة. في كتب إخواننا أهل السنة في سنن ابن ماجه باب خاص حول فضل ليلة النصف من شعبان، وقد اختصره الشيخ الألباني وأفرد منه صحيح سنن ابن ماجه الأحاديث التي يراها صحيحة، وفي هذا الباب صحح الألباني عددا من الأحاديث، وكذلك في مسند ابن حنبل وفي كنز العمال وفي سائر كتب الحديث لإخواننا أهل السنة جاءت روايات كثيرة حول فضل هذه الليلة. شيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقا في كتابه من توجهات الإسلام تحدث عن هذه الليلة، وتحدث عن احتفاء الناس في مصر بهذه الليلة، وكيف أنهم يجتمعون في المساجد بعد صلاة المغرب ويقيمون صلاة خاصة باسم صلاة ليلة النصف من شعبان، ويقرؤون أيضا سورة ياسين بصوت مرتفع، ويدعون بدعاء خاص في تلك الليلة معروف بدعاء ليلة النصف. قال شيخ شلتوت: يكررونه ثلاث مرات، مرة بنية طول العمر، وثانية بنية دفع البلاء، وثالثة بنية الغنى، وفي البيوت يهيئون الطعام وتجتمع الأسر بعد صلاة العشاء احتفاء بهذه الليلة المباركة. حتى ابن تيمية في مجموع فتاوى، وابن تيمية كما هو معروف يعتبر مرجع في المدرسة السلفية، مرجع أساسي، ابن تيمية عنده كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلد رقم 23 صفحة 131 و132، سئل عن صلاة نصف شعبان فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. أن الإنسان يصلي صلاة ليلة النصف من شعبان يتعبد وحده أو في جماعة خاصة، يقول السلف طوائف منهم كانوا يقومون بهذا، وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 قل هو الله أحد فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة. وأما ليلة النصف والكلام لابن تيمية، وأما ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها أحاديث وآثار، ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها. إذن هي ليلة عظيمة باتفاق كل المسلمين، ونحن نعتقد أتباع أهل البيت بأنها صادفت أو اختيرت لكي تكون توقيتا لولادة إمامنا الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. فهي ليلة عظيمة، وعلى الإنسان أن يستثمر هذه الليلة وأن يغتنم فضل هذه الليلة. روايات كثيرة حول إجابة الدعاء في هذه الليلة، وأن الله لا يسأل شيء إلا أعطاه في هذه الليلة. فعلى الناس أن يحيوها بالعبادة. كيف نحن في ليلة القدر؟ وقد سبق منا في السنوات الماضية الحديث حول هذا الموضوع، كيف أن ليلة القدر أصبحت عندنا ليلة عبادة، ليلة إحياء، نجتمع في المساجد، هناك أدعية، هناك صلوات، أعمال معينة نقوم بها. يجب أن نتعامل مع ليلة النصف من شعبان كذلك. البهجة الاجتماعية شيء طيب، الأفراح أمر أيضا مطلوب الاحتفاء بهذه الليلة، لكن لا يصير على حساب الأمر الأساس، على حساب التهجد، على حساب العبادة، على حساب الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كانت مظاهر الفرح والاقتراب أيضا هي نتقرب بها إلى الله، لكن علينا أن نوازن بين هذه الأمور، وأن نحول هذه الليلة المباركة إلى محطة تزود من الوقود الروحي، أن نحولها إلى ساحة من ساحات الإيمان والولاء والقرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفقنا وإياكم فيها لصالح الأعمال ومقبول الطاعات. بقي أن نشير إلى أن الاحتفاء بهذه الليلة في بعض الأحيان تصحبه بعض الأعمال السيئة، بعض التصرفات الطائشة من بعض الشباب. علينا أن نكون منتبهين، وأن يكون لكل واحد منا دور في مواجهة مثل هذه الحالات، حتى لا تكدر صفو هذه الليلة الجميلة، وحتى لا تشوه منظر هذا المشهد الإيماني الولائي. الناس من مناطق مختلفة يأتون إلى بلادنا حتى يشهدوا معنا الاحتفاء بهذه الليلة، حتى يروا كيف يحتفي شيعة أهل البيت بهذه الليلة. فماذا نريد أن نريهم؟ ماذا نريد أن يرى الآخرون حينما يأتون إلى منطقتنا، إلى أحيائنا في هذه الليلة؟ هل نرتاح حينما يروا هذه المناظر الطائشة، هذه التصرفات السلبية الخاطئة؟ أي فكرة سيأخذون عنا؟ أي انطباع؟ أي تصور؟ هذا تشويه للمجتمع وتشويه للمناسبة. ولكن أن ندين هذه الأعمال، هذا وحده لا يكفي، وإنما المطلوب من الشباب الطيبين الصالحين المؤمنين في كل حي من الأحياء أن يقوموا بدورهم، وقبل هذه الليلة أن يكون هناك تحرك جاد لإثناء هذه العزائم السيئة من القيام بهذه الأعمال، وللتعاون مع الجهات المسؤولة، مع الجهات الأمنية، من أجل السيطرة على الموقف في الشوارع، في الكورنيش، في الأماكن العامة، حتى لا تحصل مثل هذه التصرفات السلبية الطائشة، وما فيها من خسائر، وما فيها من مشاكل، وما فيها من قضايا ممكن أن تحصل وتحدث. علينا أن نجتهد لمنعها، وعلينا أن نحتفي بهذه الليلة احتفاء يليق بها. لا ضير أن يحتفي هذا المجتمع، وأن يظهر مظاهر البهجة ومظاهر السرور في الشوارع، في الأماكن العامة، هذا أمر مطلوب، لكن أيضا مع مراعاة حوائج الناس وقضايا الناس، وخاصة في الشوارع العامة التي يسلكها الناس ويسلكها الآخرون ويسلكها المضطرون. ينبغي أن الجهات المنظمة لهذه المناسبات أيضا تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، حتى لا تكون هذه المظاهر سببا لنقمة بعض الناس، سببا لاستياء بعض الناس وإزعاجهم. علينا أن نكون متوازنين، فلا نهتم بجانب ونهمل جانبا آخر، لا نريد أن نقدم خيرا فتحصل من خلال ذلك الخير بعض الأسوأ لا سمح الله. إظهار البهجة والفرح أمر مطلوب، وخاصة هذه العادة الطيبة إعطاء الأطفال الذين يدورون على البيوت. واسمحوا لي هنا بأن أنبه على الناس الذين يوزعون على الأطفال أن يختاروا الأغذية المفيدة للأطفال. مشكلة كبيرة أن أطفالنا في مثل هذه الليلة وأمثالها حينما يعطوا من بعض الأغذية والمواد التي لا تنفعهم بل تضرهم في بعض الأحيان، لماذا لا نأخذ لهم أشياء نافعة، أشياء مفيدة، بدل أن نعطيهم من هذه الأشياء التي فيها مكونات كيميائية وفيها ما أدري شنو، أشياء مختلفة وألوان وأشياء مضرة وحلويات كثيرة. علينا أن نوزع على أطفالنا الأشياء التي تنفعهم، التي تفيدهم، الأشياء الصحية، لا غضب من ذلك. إذا كان الناس قد تعودوا على توزيع أنواع معينة فلا مانع أن تبتكر أنواع أخرى وأشياء أخرى بحيث يستفيد منها هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأبناء، ويحتفون معنا بهذه المناسبة السعيدة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين هذه المناسبة، وأن يثبتنا وإياكم على ولاية أهل البيت، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار الإمام صاحب العصر والزمان، وأن يعجل فرجه ويسهل مخرجه، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واقحن نواظرنا بنظرة منا إليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.